أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في مقام التمييز بين طوائف الروايات، الطائفة الأولى التي تحدثت على أنه هناك روايات مخالفة لما جاء به الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهذه الروايات اضربوها عرض الحائط، وهناك روايات موافقة إلى الكتاب العزيز، وهذه الروايات لا بد أن يكون فيها شاهد أو شاهدان مما دل على أنها صادرة، وبعض الروايات يذكر على أنها فيها نور لكل حق على كل حق حقيقة. وهناك بعض الروايات، الطائفة الثالثة التي هي وردت في مقام التمييز بين الروايات بعد المفروغية عن كون كلتا الروايتين حجة، التمييز في مورد التعارض، وأيضا فيها اعرضوها على كتاب الله. سيدنا يرى خلافا للمتعارف في تناول الروايات أن البعض رأى أن هذه الروايات تدل على معنى واحد، اختلفوا في هذا المعنى، هل هي ناظرة إلى أصل الحجية أو أنها ناظرة إلى باب التعارض. سيدنا قال هذا الطريقة مو صحيحة، وإنما هذه الروايات أصلا هي طائفتين مو طائفة واحدة. فنحن عندما نرى رواية موافقة للكتاب ورواية موافقة إلى حكم الكتاب، نتصور هذه الطائفة طائفة واحدة، ليست طائفة واحدة وإنما هما طائفتان من الروايات، طائفة ناظرة إلى أصل الحجية وطائفة ناظرة إلى التعارض. ما هو دليلنا على ذلك؟ سيأتي، لأن إلى الآن إحنا ما تناولنا الطائفة الثالثة، كلامنا الآن في منهجيتنا بالطائفة الأولى انتهينا منها، والآن كلامنا في الطائفة الثانية، وذكرنا الروايات في الطائفة الثانية تقريبا 6 روايات. الآن بعدنا في الطائفة الثانية، نريد أن نسأل ماذا نفهم من الموافقة للكتاب حتى نمهد إلى الطائفة الثالثة. طبعا هذا البحث اللي عندنا مطبوع مبتور، هو هذا البحث يعني صار به نوع من التداخل ما بين الدورة الأولى الثانية العفو والدورة الثالثة، إن شاء الله ننبه عليه بإيجاز يعني، لكن هو إذا نقرأ كاملا تشعرون أكو أسئلة ما أجيب عنها بسبب أنه المبحث بنوع من البتر بسبب تداخل الدورتين، يعني التقرير لم يكن منسجما ببعض العناوين المذكورة، أنبه عليه بشكل مختصر إن شاء الله لنوصل له يعني. لكن الفهرس العامة للمطلب هو هذا، عندنا الطائفة الأولى تقدمت، الطائفة الثانية الآن نريد نبحث ما هي الموافقة، ما هي الموافقة بين الكتاب وبين الرواية، لأن هاي الطائفة الثانية طائفة الحجية، الطائفة الثالثة طائفة التعارض، فيفترض الحجية تمت فبدأ التعارض بين حجتين، هناك أيضا فيها عرض على الكتاب. تذكرون المطلب قبل أسبوع قلنا لعل عندنا طريقتان أو مرحلتان للعرض على الكتاب إذا تتذكرون، سيأتي توضيح هذا إن شاء الله في ذكر الطائفة الثالثة، لكن الآن بعدنا في الطائفة الثانية. الطائفة الثانية مر علينا إذا تتذكرون روايات متعددة، لاحظوا 6 روايات مرت علينا قبل صفحة، آخر رواية عن المحاسن واللي استشهدنا بفهم صاحب الفصول أيضا. نأتي الآن هكذا ونبحث في هذه الروايات في مقامين، بعدنا بالطائفة الثانية المقام الأول هو رأينا في مذلول هذه الروايات وماذا نفهم منها. المقام الثاني ماذا فهم منها علماؤنا ومتقدم أصحابنا ومتأخروهم بعد الشيخ الأعظم. فهرسة المطلب. المقام الثاني لم يتعرض له الآن، يعني في هذا المطبوع، توضيح لجنابكم يعني. المقام الثاني ماذا فهم منها علماؤنا لم يتعرض له في هاي النسخة المطبوعة، سقط بسبب تداخل التقريرين. هذا واحد. اثنين، المقام الأول ويقع البحث في أمرين. الأمر الأول، الأمر الثاني أيضا غير مذكور، فسقط من هذه الطبعة المقام الثاني كله والأمر الثاني من الأمر الأول، من المقام الأول، الأمر الثاني من المقام الأول سقط. فالآن فقط نتحدث عن المقام الأول، والمقام الأول فقط نتحدث عن الأمر الأول. فعندنا سقطين صايرة في هذه النسخة اللي هو المقام الثاني، وعنوان أيضا في بعض يعني التقرير مو هالشكل، مو ماذا فهم علماؤنا بعد الشيخ الأعظم، لا عنوان غير شكل. والأمر الثاني من المقام الأول أيضا سقط. إن شاء الله نكمل ونعرج على التبويب مرة ثانية. يعني نأتي الآن إلى المقام الأول حتى نستفيد من الوقت. قال الأمر الأول ماذا نفهم من هذا التوضيح من عندي، يعني ماذا نفهم من معنى الموافقة. السؤال، هل نفهم الموافقة النصية كما هذا اللفظ موجود في التقرير غير المطبوع، أو نفهم الموافقة الروحية؟ هذا السؤال، ما معنى الموافقة؟ هذا يوافق هذا. هل نفهم الموافقة النصية، نص الكلام عند الإمام موجود في الكتاب هذا المعنى، أو نفهم معنى الموافقة الروحية؟ هذا السؤال. جواب، قال ولا نقصد بالموافقة هنا الموافقة مع عموم الكتاب والموافقة مع إطلاقه. بتوضيح منا يعني لا نقصد الموافقة النصية، هذا لا نقصد الموافقة النصية، فإنه مع العموم والإطلاق ليس شرطا في اعتبار الخبر يعني النصية، وإلا فما يصنع بالمخصصات والمقيدات الكثير، أو المخصصات والمقيدات الكثيرة للقرآن مع أنها لا توافقه نصا، لأن جنابك تعلم أن الاستثناء اللي هو تخصيص أو تخصص، كلامنا على التخصيص أو تقييد، الاستثناء في الواقع هو أشبه بالتنافي ما بين المستثنى والمستثنى منه، وهذا الإشكال طرحه الرضى الاسترابادي في شرحه على الكافية. فدفعا لهذه الإشكالية قالوا هذا هناك مراد استعمالي ومراد جدي، وهناك ظهور ينعقد وهناك ظهور لا ينعقد، هذا المطلب اللي دخل فيه الأصوليون. فإذا قلنا بالتخصيص المنفصل، بالتخصيص المنفصل لأن إطلاقات القرآن مع مقيدات الأئمة هو تخصيص تقييد منفصل، وعمومات القرآن مع تخصيصات الأئمة أيضا تخصيص منفصل، فإذا كان هناك تعارض يلزم منه هذا تنافي، بمعنى إذا كان المراد من الموافقة المرافقة النصية فلا شك أن كل تخصيص سيكون غير موافق لعموم الكتاب، وكل تقييد غير موافق لإطلاقات الكتاب. فقطعا ليس المراد الموافقة، الموافقة النصية. إذن ما المراد؟ قال المراد هي الموافقة الروحية. ما معنى الموافقة الروحية؟ قال ولا يبعد أن يكون المراد بها الموافقة الروحية. طبعا في التقرير الآخر ما عندنا ترديد لا يبعد، لا، المراد هي الموافقة الروحية. أي معنى الموافقة الروحية؟ أي توافق مدلول الرواية. توافق اسم هنا مو توافق فعل، توافق مدلول الرواية الصادر من الأئمة عليهم السلام مع أصول الأهداف العليا للإسلام المنصوصة في الكتاب والسنة الشريفة. هذا معنى الموافقة الروحية، توافق الكتاب، يعني ما جاء به الكتاب هو نفسه ما سيجيء من الأئمة عليهم السلام، فما جاء به الأئمة لا يمكن أن يخالف روحية ومضمون ما جاء به القرآن والسنة المطهرة. قال كما تدل عليه التعبيرات الواردة في الروايات التي ذكرناها الستة، مثل وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله، رواية الكشي المتقدمة اللي قريناها اللي هي رواية رقم 2 مع يونس، ورواية على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا اللي هي رواية جامع الأحاديث، وأنحلوني أهنأه في المحاسن الرواية السادسة اللي ذكرناها. لاحظوا هذا ماذا معناه يا سيدنا؟ يقول التفتوا لهذه النكتة، وهو فلو كانت الرواية الصادرة من الأئمة الأطهار في مجال العلاقات الاجتماعية فلا بد أن تتلاءم مع العدل والإحسان وتكريم البشر والعدالة الاجتماعية بلا أي لون ومائز وقومية وعنصر. إذا كانت الرواية، لماذا؟ الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله لا يفرق بين أحد إلا بالتقوى. الله يأمر بالعدل والإحسان، والناس سواسية أمام الله تبارك وتعالى، ولا فضل إلا بالتقوى. هذا المطلب التأسيسي عند من؟ عند القرآن الكريم. لاحظ، فالطعن ببعض الشعوب مثلا لا يتلاءم معها مع عمومات أو مع الأهداف، مو العمومات، مع الأهداف العليا للقرآن والسنة. فأي رواية تطعن بشعب من الشعوب معناتها هذه الرواية تخالف روحية القرآن والسنة المطهرة، فهاي معناتها لا توافق. فإذا كانت لا توافق فهذه الرواية لابد أن تطرح. ولذلك في الجزء الأول إذا تذكرون تكلمنا عن بعض الروايات، والسيد جزم على أن هذه منحولة، الرواية تتحدث عن الطعن ببعض الشعوب
في الزواج من الأكراد،
كل هاي الروايات اللي موجودة. وقلنا أنه ما ينسب إلى أبي ربيع الشامي في هذه القضية هي روايات غير صحيحة ولا بد من طرحها. ثم قال هناك إذا تذكرون وإن سرت هذه المسألة إلى بعض العاظم كصاحب الجواهر أو غيره كان يفتي بمضمونها، لكن هذه الروايات لا تتلائم لأن هذه غير موافقة. هذا كلامنا، لا توافق ما جاء به الإسلام في العلاقات الاجتماعية. وإذا كانت الرواية مثلا في مجال العبادة والعلاقة مع الله تعالى رب العالمين أيضا فلا بد من أن تدل على تقديسه وحصر العبادة فيه تبارك وتعالى. إذن فلا بد أن تكون الرواية امتدادا، هذا مهم، وتأكيدا للأهداف العليا المنصوصة في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تخرج عنها. نعم ذكر تفاصيل المجمل هذا يبقى محافظ على عنوان الموافقة، يفصل ما أجمل القرآن الكريم إجمال، مقصود إجمال مو يعني غير مفهوم، يعني قواعد عامة. فبعض الروايات عندما تفصل ذلك المجمل هذا لا تخرج عن الموافقة، أما إذا ذكرت شيء يخالف تلك الروحية فيكون هذا في الواقع مو تفصيل للمجمل. فإذا نتحدث عن تميز الشعوب، هذا شعب جيد، هذا شعب جيد، هذا، ثم نطعن بشعب من الشعوب، يقول هذا يخالف المفهوم العام، لأن هذا يخالف العدل والإحسان، ويخالف قضية التفاضل بالتقوى، بل يخالف أصلا قضية الاختيار للإنسان أصلا. فكل شيء من هذا القبيل لا يوافق، لابد أن طبعا نحتاج إلى قدرة كبيرة في فهم روحية الإسلام ما جاء به والسنة المطهرة الأكيدة، حتى بعد ذلك عندما نعرض هذه الروايات يمكن أن نميز هذه عن تلك.
ممكن نقول
بس خلي أكمل المطلب وخليكم إن شاء الله. إذن فلا بد أن تكون الرواية امتدادا وتأكيدا للأهداف العليا المنصوصة في الكتاب والسنة، قلنا ولا تخرج عنها، ولا بد من وجود تناسب وشباه بين مفاد الروايات والمبادئ والأحكام المسلمة في الكتاب والسنة. يقول هذا أمر ليس جديدا، وإنما هذا أمر متعارف الآن في العصر الحديث. الآن بعض البحوث العلمية الأدبية الطبية القانونية يلجؤون إلى هذه الطريقة في استكناه حياة شخص من الأشخاص، نريد نعبر أن هاي الأبيات الشعر فعلا هي منسوبة للمتنبي أو لا، فماذا نفعل؟ هذا وضع طبيعي، وهو أنه فإذا رأينا كما يلاحظ في منهج البحث في العصر الحديث، فإذا رأينا أشعارا يشك في نسبتها للمتنبي مثلا، للبحتري، للجواهري مثلا، فيلاحظ مدى توافقها مع روحية هذا الشاعر وفلسفته وأسلوبه والجو والمحيط الذي صدر فيه. كل هذه الأمور حتى نطمئن أن هذه الرواية له أو ليست له، هذا الشعر له أو ليس له. ففي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، هذا الأمر ليس كما قلنا جديدا وغريبا، ابن أبي الحديد كان عنده أخذ ورد في بعض الحالات مع شيخه، أفرض أبو جعفر الإسكافي أحد شيوخه هو اللي ذكر هنا، كان عنده أسئلة بين فترة وفترة يسأل، فمن جملة ما سأل نسب على أن الشقشقية هل لأمير المؤمنين أو للرضي، باعتبار الرضي هو الذي جمع الخطاب، فالبعض كان يقول أن هذه من إنشاء الرضي، بعض الخطب التي كانت البعض يرى أن صعوبة تصدر من الإمام كان يحاول أن يلصقها بالرضي. فسأل ابن أبي الحديد يقول أنا أيضا سألت شيخي، فشيخ جاب بإجابة الدل على أنه هو متبصر بكلام أمير المؤمنين. يقول حين سأل شيخه، شيخه مفعول يعني ابن أبي الحديد، سأل شيخه عن نهج البلاغة هل أنه للرضي أو بعض الخطب كانت للرضي، فأجاب هذا الشيخ أنما في نهج البلاغة لنفس الإمام عليه السلام، وأن للرضي هذا النفس طريقة، هذا نفسه مو المقصود به هذا يصعد وينزل، طريقته بالأداء. فما عند الرضي، هذا كتب الرضي موجودة وشروحه موجودة، والرضي عنده شعر وعنده نثر من نقار، هذا غير هذا. حتى النبي صلى الله عليه وآله نميز أن هاي رواية للنبي وهذه آية من الآيات، مع أنه هو أفصح من نطق بالضاد. فهناك فارق ما بين كلام النبي صلى الله عليه وآله والقرآن. كذلك هناك فارق ما بين بقية الناس وما بين خطب أمير المؤمنين عليه السلام. قال: وقد أرشدنا الأئمة الأطهار إلى كيفية الاستئناس والاستشهاد. هذا مهم، العبارة من السيد مهمة. عدنا استئناس وعدنا استشهاد. قطعا احنا في كثير من الامور ممكن ان نستأنس للمطلب مو ان نستشهد، لكن سيذكر بعض الروايات لاحظوا حالة التناسب، سيأتينا اكثر من رواية ان شاء الله تعالى فيها تناسب ما بين فعل من الافعال وما بين فعل معلوم، نشك بهذا الفعل وهناك عندنا فعل معلوم، رواية معلومة الإمام عليه السلام يبينها. الآن لاحظوا القرآن الكريم واستفادة الأئمة عليهم السلام منه. قال، يقول: من خلال روايات كثيرة لا حاجة إلى نقلها هنا، يعني كل الروايات ما راح ننقلها هنا، وإنما نذكر بعض هذه الروايات. قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر، لاحظ، يقول: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله. ثم قال في بعض حديث، طبعا هذه أشبه بالتحدي، يعني الإمام عليه السلام يأسس قضيتين، أولا أحن أحاديثنا اسألوني عنها، واثنين أن أنا أيضا أتصدى للجواب إذا سألوني، أنه عندما سألوني هذا من كتاب الله أنا لابد أن أقول نعم من كتاب الله، لأن أنتم عليكم أن تأخذوا مني باعتبار من كتاب الله. فهي عبارة عن تأسيس شيء وفي نفس الوقت هي عبارة عن حالة من التحدي. ينقل البعض عندما توفي الإمام الباقر سلام الله عليه وجلس الإمام الصادق، جاء شخص يعزي الإمام الصادق، فمن جملة ما ذكر نحن فقدنا شخصا عن الإمام الباقر أنه الوحيد الذي كان يقول قال رسول الله قال الله، فيستعظم هذه شخصية مع الإمام الباقر لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله، ثم ما يسأل فيعزي الإمام. الإمام بعد أن سمع التعزية قال قال الله تعالى، ذكر الرواية. باعتبار هذا الحديث كله ينسب إلى الله تعالى، الإمام هنا يقول فاسألوني من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثين إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له يا ابن رسول الله هذا من كتاب الله، بناء على القاعدة اللي أسست مع أنه هذا ينسب للنبي صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام إن الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم، مع أن النجوى معنى النجوى هو الكلام في السر، نجوى هذا معنى النجوى، ولذلك الإنسان يقول يناجي ربه، المناجاة يعني كلام خاص بينه وبين الله تعالى مستور عن العالم عن الآخرين. الإمام عليه السلام طبقها على مسألة القيل والقال، ومنها ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لاحظوا أيضا هذا حالة من الاستئناس، باعتبار أنه ما المفروض أن تخرج، القرآن يقول فمن شهد، نعم فيها جواز، لكن هذا الجواز ما ينافي افترض ماذا روحية الإسلام. ثم قال، لاحظ جامع الأحاديث ولاحظ تفسير الميزان. طبعا جامع الأحاديث في الهامش يبدو عندنا اشتباه في إخراج المصدر. أكو رواية عندنا بالجزء الثاني اللي ناقلها السيد في التقرير الآخر صفحة 127، كان هذا جامع الأحاديث عند المطبوع، يعني هذا الجزء ما أدري بعد ظهر هو نفس الطباعة ما حقق يعني بس كررت. وعدنا جزء الرابع صفحة 444. أقرأ الآن هذه الرواية الأولى الآن اللي في جامع الأحاديث. لاحظ الرواية الشريفة هي صحيحة فضل بن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب، هاي مرة عليكم في باب الطهارة لكن الآن أريد نستفيد منها فائدة ما ذكره هنا. قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. قلت لما صار بهذه المنزلة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها. شوف تفتل إلى هذه المسألة بناء على تأسيس ما ذكره السيد، يكون التعليل مناسب للحكم. أما بناء على ما ملتفتين إلى هذه الموافقة، نقول الإمام عليه السلام علل ذلك بأمر يوكل علمه إليه. رواية صحيحة، والبعض من الفقهاء عمل بمضمونها، قال إذا كلب ماس الثوب بلا رطوبة فانضح عليه الماء. العبارة الشريفة تقول فاصبب عليه الماء، موضح العفو، فاصبب عليه الماء. بعضهم عمل بمضمونها والبعض حملها على معنى آخر، أن هذا اصبب عليه الماء أشبه بالأمر التنزيهي، يعني مو واجب عليك أنت. التعليل، المشكلة في التعليل، ما هو الربط ما بين غسل إذا كان رطب واصبب عليه الماء إذا كان جافا وقتله؟ واقعا ظاهرا لا يوجد ربط بين ذاك الفعل وهذا التعليل. إذا أمر بقتلها مو معناته أني أغسل إذا كان، كيف أفهم الربط ما بين هذا الفعل والتعليل؟ هذه النقطة ورواية أنقل أيضا من جامع الأحاديث بها معنى السيد يقول هذا الاستئناس، بمعنى التفت أن هذين الحكمين ينسجمان فيما بينهما مع غض النظر عن سهولة الأول وصعوبة الثاني، أن هذين الحكمين يوجد تناسب بينهما، بمعنى أن هناك حالة من الاجتناب عن هذا الحيوان جل الله سبحانه، فإذا كان فيه غسل يغسل، إذا كان مماسة ابعد القذارة بالماء. وأيضا هذا الحيوان مما سوغ قتله بحسب الشرائط المذكورة، لكن هذا الحكم إذا تلاحظ بيناتين يقول أكو حالة من المحافظة على روحية الحكم في هذه المسائل الثلاثة. نعم التعليل ظاهرا لا ربط بين الغسل والقتل، لماذا أغسل؟ لأن النبي قال بقتله، فمعنى كل واحد يقال بقتله أنا لازم أغسل، أنا قطعا مو هذا المراد. لكن يقول هناك انسجام ما بين هذه الأحكام، روحية الحكم روحية واحدة، فهذا الحكم لا يرد، الشاهد الذي نريد أن نبينه، فهذا الحكم لا يرد. نعم نأتي به للاستئناس مو للشاهد، لأن خصوصية الأمر أنا قاصر عنها، لكن هذا الحكم موافقة فيه، نعم هذا الحكم فيه موافقة. الرواية الثانية اللي أيضا ذكر في جامع الأحاديث، وهي ما موجودة بهذا اللي قلت لكم، في صفحة في الجزء الرابع صفحة 444، شوف هاي الرواية الشريفة اللي لا تخرج عن هذا المعنى. لاحظ يقول سمعت أبا عبد الله عن الحكم بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها فقال نعم أما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صل على القبلة ودعهم ربط أيضا هذا المعنى للاستئناس يعني على لا على نحو الجزم لكن هاي الرواية شاهد موافقة نعم موافقة القرآن يقول كل يعمل على شاكلته هم يصلون لا هكذا أنت صلي هكذا نعم قد نحن في مجال الاستنباط لا نستطيع أن نفهم هذه القضية لكن أيضا لا نريد أن نرد كأن الإمام عليه السلام يعود أصحابه على أن هذه الروايات لها من كتاب الله شيء ما يوافقها هذا العبرة الآن اللي يريد هذه لا نردها كيفما اتفق وإنما هذه لها موافق للقرآن الكريم وأيضا ما جاء في تفسير الميزان الهام الصحيح في الجزء السادس 17 رواية عن الاحتجاج في الميزان ينقلها رواية طويلة ينقلها عن الاحتجاج بهذا المضمون أيضا حيث ينقل رواية مطولة في ذلك وغيرهما إلى غير جامع الأحاديث وغير أيضا هذه الروايات اللي موجودة والسيد ذكر هذه الروايات قلنا أيضا في البحث الآخر هذا معنى كأنه نريد أن نقول معنى جديد الموافقة الروحية سيدنا يقول لا هذا المعنى مو جديد هذا المعنى أصلا قديم وإذا تلاحظون الجزء الأول تحدثنا في مورد معين أعتقد في صفحة 265 أيام الكورونا يعني كان فيه بحث متعلق في مسألة الإصطلاح وتدغير الإصطلاح تحدث عن خبر الآحاد هو هنا هم سيأتي يتحدث عن خبر الآحاد اللي ما ذكره هنا اللي يريد أن يقول أن القدماء أساسا لم يكن خبر الآحاد حجة عندهم مو فقط السيد المرتضى حتى الشيخ الطوسي حتى الجماعة حتى الشيخ المفيد لم يكن خبر الأحد ثقة بما هو ثقة يعملون به وإنما لا بد من احتوائه على مجموعة من العناصر حتى يطمئن بها يقول القدماء الآن هذا المعنى كانوا يفهمونه يقول نعم أنا أتحدث عن طريقة القدماء كيف وهذا المعنى هو الذي يؤكده القدماء من الأصحاب مثل ما نجده في كتاب الشرائع ماذا كان يقول الشرائع يقول في المناقشة والأول لحظ أشبه بأصول المذهب وقواعده هاي التعبير من عند قدس الله نفسه شنو يعني أصول المذهب وقواعده يعني بعض هذا الروايات لها في الأصول فإذا جاءت رواية غريبة نرفضها بهاي النكتة فهاي موافقة لأصول المذهب وإلى قواعده وما في نكت النهاية النهاية هو الشيخ الطوسي نكته هو إلى للمحقق حاشي على النكت يقول أن هذا الخبر ليس له قوة المعارضة مع الأصول وغيرها يقول وتفصيل ذلك في مباحث حجية خبر الآحاد سيدا بالي آني هذا الخبر قد ممكن نأخذ وقتكم أطلع لكم إياه يعني الرواية اللي هو قدس الله نفسه ذكرها هو هو ذكر رواية في قضية اللبن، وكون أن اللبن كيف يكون مع من الميتة. لاحظوا، يقول قال يعني المحقق في كتاب نكت النهاية وهو حاشيته على نهاية الشيخ الطوسي، قال في اللبن المستخرج من الميتة بعد نقل القول بالتحريم عن بعض، قال والروايات بما ذكره الشيخ منها الصحيح ومنها الضعيف، فالضعيف ليس بحجة، والسليم لا ينهض أن يكون حجة في نفسه لأنه لا ينتهي إلى إفادة اليقين، ويكون بذلك اطراحا للمتيقن، إذ المتيقن أن المماس للميت نجس. وفي صفحة كذا من ذات الكتاب يقول فالشيخ عول على هذه الرواية وليست عندي في قوة أن يكون أصلا، هاي ذكرها الآن، وليست في قوة أن يكون عندي أصلا. طبعا هذا كتابه، هذا العفو ذكرناه في الجزء الأول إذا تذكرون، هو نفس كلام المحقق وما ذكر سيدنا هناك في الجزء الأول بتفاصيله ذكرنا، أيضا ذكرنا نكت النهاية إذا تراجعون صفحة 200 كما قلنا و 68، الجزء الأول صفحة 268 وما بعدها، هذا المبحث تكرر هناك، لكن الآن فيه هذا الشاهد. هذا واحد يقول ولعل لأجل اعتماد بعض أصحابنا القدماء على تقويم الرواية من خلال مقايستها بمضامين القرآن الكريم والسنة القطعية، هاي مهم العبارة، مقايستها مع مضامين القرآن، قد نسب لبعضهم القول بالرأي أو القياس بهذا المعنى، فقسه على كتاب الله، والمراد أنهم يعتمدون على الخبر الموثوق به بأن يحصل لهم الوثوق بصدوره من خلال طرق متعددة، وعلى ضوء حساب الاحتمالات وملاحظة الرواة والنسخ، مو النسخ، النسخ، وتناسب مضمونه مع ظروف الصدور وأهداف الراوي ومدى توافقه مع أهداف المخبر ومبادئه والأمور المسلمة عند المتكلم وأمثالها، فيتعرض الخبر عندهم في الأمور المهمة للنقد الداخلي. مقصود النقد الداخلي ملاحظة هذه الأمور مع مضمونه، هذا مقصود النقد الداخلي، مو النقد يعني الرد، نقد يعني فحص، للفحص الداخلي من أجل قبوله. وبعض الأصحاب، أصحاب الأمة، كانوا يعتمدون هذه الطريقة في حجية الخبر، أمثال يونس ابن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وجميل بن دراج هذا مهم الكلام، هؤلاء من عظماء الأصحاب وكانوا فقهاء، وهو مسلك القدماء من علمائنا، فليس أمرا جديدا. لذلك ذكر السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشريف المرتضى، قيام إجماع القدماء على عدم حجية خبر، لاحظ عبارته، يقول إجماع العلماء على عدم حجية خبر الواحد، والظاهر أن مراده ما ذكرناه في مقابل حجية خبر الثقة الذي ذهب إليه العامة. هذا مطلب تأسيسي إخواني، العامة يرون حجية خبر الثقة، قدماء أصحابنا يقول ما يرون حجية خبر الثقة، بما هو ثقة يقبله، لا، لابد أن تتوفر عليه مجموعة عناصر حتى يقبلوه. ففي مقام الرفض يقولون هذا خبر أحد، بمعنى كما صرح سيدنا هناك، الذي لم يقم عليه شاهد من القرآن والسنة يعبرون عنه خبر أحد، فهذا هو المطروح. فبناء على هذا حتى الشيخ الطوسي كان يقول بعدم حجيته، ويذكر سيدنا في التقرير على أن به شواهد يذكره. السيد البروجردي كان يقول على أن هم في مقام المخاصمة والمحاججة كانوا يذكرون أن هذا خبر آحاد لا ينفع علما ولا عملا. الخبر العاري عن الشاهد كانوا يرفضونه. فليس مسلككم قبول خبر الثقة بما هو ثقة، وإنما لابد أن يكتنفه ما يقول. ولذلك إذا تذكرون في الجزء الأول وأيضا هنا في التقرير، السيد ذكر أن عبارة المفيد كانت فيها عبارة حاكما من قياس، والمراد من حاكما من قياس هو هذا، على أنه يقيسون خبر الآحاد على هذا، خبر الثقة على هذا، فإن كان يوافق فأخذوا منه، وإن لم يوافق لم يأخذوا. لكن هذا الاصطلاح لأنه أصبح اصطلاحا كانه للعامة، فحذف هذا المقطع من عبارته، حتى أن المحقق عندما نقل حاول أن يوجهها بتوجيه آخر. فلفظة القياس هناك لأنه فيها رواياتنا، فقسوا على كتاب الله. والمفيد كان يبدو يتعبد في بعض الحالات بأن يعتمد على ما جاء في الرواية الشريفة، هذا مهم خلاف مسلك المتأخرين. وذاك سيدنا قد يناقش صاحب الرسائل في هذا المجال، أن ليش احملت روايات الموافقة على خبر الثقة فقط، ولعله يأتينا إذا شفنا مصلحة نذكر التقرير الآخر. قال بل ادعى سيد المرتضى بناء العقلاء عليه على ذلك، يعني عدم حجية خبر الثقة. قال ولكن ذكرنا في محله أن بناء العقلاء في مجال مصالحهم ومفاسدهم وتحديد القضايا التاريخية والاجتماعية وفي الأمور المهمة عندهم على الوثوق بالخبر من خلال القرائن التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها، يعني ليس خبر الثقة بما هو ثقة، لابد من وجود قرائن محفوفة يؤكد على صدق هذا الخبر.
السند ما
إلى قيمة، لا شو ما إلى قيمة، مو ما إلى قيمة، أحد طرق الإثبات، أحد الطرق، مو الطريق لا ينحصر به، أحد الطرق.
حتى إذا ثقة أنا ما أعتمد، إذا ما إلى
لا مو يقول ثقة ما أعتمد، يقول هذا ليس لوحده، فعلى نحو الكل المجموعي. شوفوا عبارته، قال ملاحظة الرواة والنسخ وتناسب المضمون وأهداف الراوي مدى توافقه مع أهداف المخبر كلها تقبل. إلى هنا انتهينا من هذه الجهة الثانية، ولا زال فيها مواطن للبحث، قلنا سقطت من هذا التقرير، ويأتي إما أن نكملها به أو أن أعطيت الفهرسة العامة، ويمكن نكمل الجهة الثالثة اللي هي المهمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.